بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا من خير ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد، غير الضال ولا المضل. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وإخواننا ومن كان منا في سبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وخفف لوعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ونسألك شربة هنيئة باردة من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام البررة، ومع الدرس الثاني في حسن معاملة الزوجة، إن كان الدرس الأول في يوم السبت في منطقة الروضة، وهذا هو الدرس الثاني تكملة للدرس الأول. وقد أخبرت الإخوة أنني اضطررت إلى أن أقطع سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه لكثرة ما وصلني من شكوى الزوجات من أزواجهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معنى وأنا خيركم لأهلي أي اجعلوني قدوة لكم في معاملتكم لأهلكم، فإنكم لن تجدوا أرحم ولا أبر ولا أكرم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في معاملة الزوجة. وأنا خيركم لأهلي، فكل من يقتدي بقريب أو بعيد ويترك الاقتداء بالحبيب المحبوب فليعلم أنه في ضلال مبين. فالذي يتبع توجيهات النهضة النسائية أو توجيهات ممن يحملن الشهادات في علم النفس والاجتماع وهن لم يركعن لله ركعة ولم يسجدن لله سجدة، ثم يطالبن بحقوق المرأة وما ضيع حقوق المرأة إلا هذا الصنف من النساء. ما أخرج المرأة من خدرها ودينها وعفافها إلا أمثال هؤلاء النساء. لهذا نعود إلى قول الحبيب المحبوب خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وذكر عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع، وفي قراءة من ضلع أعوج، لم تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الحديث يبين خصائص المرأة أنها خلقت نفسيا وجسديا خلاف خلق الرجل، فالرجل خلقه الله وهيئه للكد والكفاح والعمل والقوامة والرعاية، والمرأة خلقها الله للتربية والأسرة وللإنجاب ولرعاية شؤون البيت والزوج والأولاد. الوظيفة الكبرى للمرأة هو هذا العمل، والذي تشارك فيه الرجل في جهاده وفي نوافله وفي صدقاته يوم أن تقوم بحق بيتها وطاعة زوجها وأسرتها. من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقد ذكرت في الدرس الماضي الحق الأول للمرأة الزوجة وهو حسن الإسرة، وقد أشهدت فيه كثيرا، واليوم أتكلم عن الحق الثاني وهو تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين. لاحظوا دقة الكلام، ما تحتاجه، فتعليمها غير الذي تحتاجه قد يكون على حساب الأسرة وعلى حساب البيت. ما الذي تحتاجه من أمر الدين؟ أن تعلم أن الله واحد، وتعلم العلم المجمل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، وأن تقيم الصلاة بعد الشهادتين، وأن تعرف أركان الصلاة، ثم الصيام، فتعرف أركان الصيام. فإن كان عندها مال يعلمها النفاق والزكاة، وإذا استطاعت أن تحج مع محرم يعلمها الحج. هذا ما تحتاجه من أمور الدين. أما النوافل فالأمر متروك إليها وإلى الزوج. إن كان في الأمر سعة يعلمها كيف تقوم الليل وكيف تصوم الاثنين والخميس وسائر النوافل من الطاعات والعبادات، ولكن لا يغلب مفضولا على فاضل، بل دائما يعلمها ما تحتاج اليه من الدين. فالزوجة في السنة الاولى هي غير الزوجة في السنة الثانية والثالثة والرابعة. في السنة الأولى
قد تكون خفيفة المسؤولية، فلعلها تقوم معك الليل وتصوم معك الاثنين وتعمل معك بعض النوافل وتراجع معك القرآن وتذهب الى الدروس وتحضر بعض النشاطات وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتحرك في الدعوة. ولكن بعد ان تنجب الاطفال وتثقل المسؤولية فعليها ان تلتزم بالواجبات والفرائض، ثم بعد ذلك تفرغ وقتها لشؤون بيتها، فلا تغلب حقا على حق. فكما تعلمون من هذا الحديث لم يطلب منها الا 4 امور: اقام الصلاة وصيام رمضان وطاعة الزوج وتحصيل النفل، ولم يذكر الحج لان الحج متروك على حسب الاستطاعة. ليس معنى هذا ان يفهم الاخوات وبالاخص الداعيات انهن يتركن الدعوة، لا، فكل يؤخذ بقدره وبحسبه. فاذا كان عندها فائض من الوقت وزوجها راضي وقد يتنازل عن بعض حقوقه بان تحضر بعض النشاطات الاسلامية وتقوم بتبليغ دعوة الله الى اخواتها، فذلك خير، لان الله يقول: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وبدون تحرك الاخت المسلمة لن ينتشر الدين والاسلام بين صفوف الاخوات وبالاخص اللواتي في المدارس والجامعات. بل اصبحت الدعوة الى الله الان واجبة على الرجل وواجبة على المرأة بقدر الاستطاعة، لان حكم الله يغيب عن الارض، ولا بد ان نبث الوعي. واصبحت الزوجة الان تشارك زوجها في سرائه وفي ضرائه، في احزانه وفي همومه، ويوم ان يتحرك الطاغوت، وذلك من المشاهد والمعاين في البلدان الاخرى، اذا تحرك الطاغوت على الزوج اخذ معه زوجته واولاده وحاربهم في ارزاقهم ودورهم وشردهم واعتقلهم وطوعهم من المدارس، كما حدث في مصر وما حدث في الشام لما القي القبض على المسلمين هناك، طوعوا اولادهم من المدارس وقطعوا عنهم المعاشات ومنعوا عنهم الاتصال، حتى ارحامهم لا يستطيعون ان يتصلوا بهم. فاذا لم تتربى الاخت المسلمة على المعاني والاصول الايمانية الاسلامية وتتعلم الصبر والرضا لقضاء الله والتحمل والمشاركة في المسؤولية والتضحية من اجل الله، فانها لن تستطيع الثبات بعد ذلك في الازمات. هذا الكلام مفهوم ان شاء الله. وطريقة تعليمها لامور دينها اما بواسطة الزوج ان كان يعرف التعليم، وهذا هو الاصل. فاذا لم يستطع هو تعليمها امور الدين، ان تذهب الى عالم في ندوة او محاضرة او درس في مكان معزول غير مختلط تتعلم منه امور الدين. وبالمناسبة غدا ان شاء الله في مسجد الحمضان بعد المغرب لقاء مع فضيلة الشيخ جاسم هلهل للاجابة على جميع الاسئلة الفقهية الاسلامية، سواء للاخوات او غيرها. فكل اخت عندها سؤال خاص او عام، غدا ان شاء الله في مسجد الحمضان بين المغرب والعشاء يتفضل الشيخ جاسم جزاه الله خيرا للاجابة على الاسئلة. وهذه فرصة في الحقيقة لتعلم امور الدين. الحق الثالث امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر الذي نشاهده في بيوتات كثيرة، ان الزوج يغضب غضبة نجدية اذا دخل البيت وما وجد الطعام جاهزا، او ان الملح ناقص، او ان المطلب الذي طلبه لم تحضره. اما اذا رآها تؤخر الصلاة عن وقتها فلا بأس، واذا رآها تخرج الى فناء الدار الى الحوش وهي تنشر الملابس، والبيوتات الان مكشوفة تماما، فاي امرأة تخرج الى البلكونة او الى فناء الدار دون ان تلبس حجابها فالله وملائكته والناس وكل شيء يلعنها، لانها كأنها في الشارع تماما. فبيوتاتنا العربية انتهت الان يا اخوان. كانت بيوتاتنا العربية المرأة في دارها وفي فناء بيتها تخرج بكامل حريتها، اما الان فالطراز الافرنجي كشف العورات والعياذ بالله. فاذا رآها زوجها يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر بالمعروف، لا بالخناق ولا بالجعل، وانما بالمعروف. وطبيعة المرأة ايها الاخوة تنسى، الله جل ثناؤه خلقها تنسى، لهذا شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اي تظل معنى اي تنسى. فطبيعة المرأة تنسى، لان مشاكل البيت وهموم البيت تحتاج الى النسيان يا اخوان. فاذا انت رأيتها مرة ومرتين وثلاث تنسى نصيحتك فذكر، ولا تظن انها تتعمد ذلك، يعني لا تقول لقد قلت لك امس لا تفعلين كذا فتفعلين، انك تعاندين، انك كذا، ويدخل معها في عراق. لا، تذكر مرة ومرتين وثلاث واربع حتى تتربى وتتعلم. يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. والإمام ابن تيمية يقول أحق حق يقدمه المسلم إلى المسلم والمسلمة الدعوة إلى الله، أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، لأن القضية إما إلى جنة أو إلى نار. وقد تكون المرأة لا تعرف مصلحتها وأنت تعرف المصلحة، فاحرص على توجيهها ما استطعت بالحسنى لا بالعمق. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه للمسلمين: لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا في المضجع، اي في الفراش. فلا تقبح اي لا تخرج منك كلمة، سواء في حالة رضاك او مدحك او غضبك، لا تخرج منك كلمة قبيحة. اعلم ان عند المرأة كيسان، الكيس الاول تضع فيه كل كلمة قبيحة سمعتها منك ثم تخيط عليها ولا تنساها ابدا، تذكرك بعد 10 سنوات، تذكر يوم ان قلت لي في المطبخ الكلمة الفلانية بانني لا اعرف الطبخ وانني لا افقه فيه شيئا. وعندها كيس ثاني تضع فيه كل كلمة حسنة ولكنه مسكوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أريت النار فوجدت أكثر أهلها الأغنياء، وأريت الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، وفي رواية: أريت النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالوا فما بال النساء يا رسول الله؟ قال يكفرن. قالوا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير أي الزوج. فإنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا واحدا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. واللوم أيها الإخوة لا يقع على المرأة فقط، ولكن على الزوج الذي يملأ الكيس الأول باللعن والسب والشتائم ولا يضع في الكيس الثاني ولو كلمة طيبة. والله يقول في كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأعظم نزغة من نزغات الشيطان أن يفصل بين الزوج وزوجه. وتعلمون من الحديث: وضع إبليس عرشه على الماء واستدعى سراياه، فجاءه الأول فقال فعلت كذا وكذا، فقال لا ليس أنت، ونحاه. وجاء الثاني فقال فرقت بين المرء وزوجه، فقال نعم إن أنت، نعم أنت، ثم التزمه واحتضره. لأنه إذا فرق بين الزوج وزوجته هدم الأسرة، وبانهدامها ينهدم المجتمع، وبانهدام المجتمع ينهدم الدين، لأن الدين يبقى حبر على ورق بدون مجتمع يتحرك فيه ويطبقه في واقع الحياة. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكن دائما في تذكيرها فهي تنسى. إذا لك إخوة ذكور كبار ذكرها بلطف أن لا تتبسط معهم، فتضحك مع هذا وتنكت مع ذاك وتجامل هذا وتمس يد ذاك، فهذا لا يجوز شرعا، فضلا عن الجلسات المختلطة للكاسيات العاريات بحجة أنهم أبناء العمومة والأقارب والأرحام. هذا لا يجوز يا إخواني. فأنت المسؤول أمام الله عن زوجتك، لهذا طلب الله منك أن تكون إماما وقدوة أنت وزوجتك في الدعاء الذي أثنى الله على أصحابه في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله يقول في كتابه الكريم وهو يثني على إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة، توجيه للحديث ينسحب على جميع أمتك. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله أكبر، ما أجملها من آية. الله يلوح بهذه الآية فيقول: إن كنت تريد أيها الزوج مصدرا للرزق الحلال فعليك بستر زوجتك وتربيتها على الصلاة وعلى طاعة الله ورضاه. فالبيت الذي يعصى فيه الله لا بركة فيه ولا خير فيه. وإن جاءه الرزق يأتيه الرزق الحرام لا يأتيه الرزق الحلال. وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فلهذا انظروا إلى الآية العجيبة: وأمر أهلك بالصلاة بعدين قال واصطبر عليها لأنها تنسى مرة ومرتين وثلاث، فتحتاج إلى صبر كل يوم. ذكر أولادك ابتداء من 7 سنين إلى أكبر ولد. صليت يا بابا، قوموا صلوا، يلا تبطوا، يلا صلوا، صفوا جماعة، أنت شاطرة، أنت لك 100 فلس يوميا، لأن الأولاد ينسون. وإذا لم تربيهم على الصلاة من الآن فإنك لم تقدر عليهم في سن المراهقة، سيتمردون عليك مهما توعدت وهددت، سيفرون من أمامك ثم يكونون عاصين لك، وتراهم في النار والعياذ بالله يوم القيامة. ابنك إذا أصابته حمى لا يقر لك قرار، تحمله على صدرك وتسر به إلى الطبيب وترجو من الله شفاءه وهي حمى، فما بالك وأنت تراه يقذف بنفسه في النار وأنت لا تمسك بحججه وتمنعه. لهذا القضية تحتاج إلى صبر ومصابرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال لا نسألك رزقا، لقد ضمنا لك رزق أهلك ورزقك. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله يقول نحن، يتكلم الله بلسان بصيغة العظمة، نحن الله، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لهذا يقول الحديث من خشي على عقبه وعقب عقبه فليتق الله. ما في انسان شهيد قتل في سبيل الله ثم ضاع اولاده من بعده ابدا. ما يضيع الا اولاد من يموت في سبيل الطاغوت والشيطان. تأكدوا يا اخوان، والله ما مات انسان في سبيل الله الا وحفظ الله اولاده من بعده. ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الحق الرابع للزوجة هو الاعتدال في الغيرة. الغيرة امر فطري اوجده الله عند الرجل وعند المرأة، والانسان الطبيعي هو الذي يغار، والله ايضا يغار. وغيرة الله ان تؤتى محارمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغار. والرجل المؤمن ذو الحمية الإسلامية لا بد أن يغار على عرضه، والذي ليس فيه غيرة على عرضه هو ذلك الديوث الذي لا يجد ريح الجنة ولا ينجها والعياذ بالله. فلهذا المطلوب الاعتدال في الغيرة، والغيرة لا تكون إلا في الريب. عندما تكون في ريب من أهلك وزوجتك لا بد أن تبدأ تتحرك وتعمل في ذلك. أما دخلت البيت ووجدتها تحمل سماعة التليفون، تعال من التكلمين، اعترفي، لا يا أخي ما يجوز، هذا قذف. أنت تتهمها في شرفها وعرضها، ولعلها في لحظة من لحظات الضعف وأنت تكرر هذه المواقف وتكثر من الشك بها والإفراط في الغيرة، تحولها إلى امرأة معاندة فتؤكد ظنك فيها فتبدأ تخونك في غيابك. لأنك إذا قلت للص يا لص جرأته على نفسك. على سبيل المثال أولاد يعقوب عليه السلام ما كانت عندهم فكرة وعندهم خطة في تقديم العذر ليعقوب، اذا القوا يوسف في البئر، لانهم لا يزالون صغار وتفكيرهم بطيء ولم يتأثر الاجرام فيهم وانما مجرد حسد. ولكن يعقوب لما قال اخاف ان يأكله الذئب اعطاهم الجواب. عندما تدخل على اهلك من تكلمين اعترفي من هذا من الذي بالتلفون، تجرئها على مثل هذا الامر. فلهذا من حق المرأة الاعتدال في الغيرة. ومع الاسف الشديد ترى بعض الناس يسير مع زوجته، والله ارى بعض المفتشين للتربية الاسلامية مع الاسف الشديد يفتشون على الطالبات وعلى الطلبة وعلى المدرسات والمدرسين وهو وزوجته كاسية عارية في سوق المباركية. فلوك العلف وهو يأكل الحب والبذر ويسير هكذا، ثم يأتي لكي يفتش على مادة التربية الإسلامية. هذا الإنسان الذي كشف عورة أهله، لو جاء إنسان في الطريق ثم مسك زوجته من يدها أو فستانها لسارت سائرته. لما يا أخي؟ ما الفرق أن تجعل زوجتك شركة مساهمة ينظر إليها الغادي والرائح، وأن يأتي إنسان فيمس فستانها أو يكلمها؟ ما في فرق، إلا أن الميزان مقلوب والغيرة معدومة والعياذ بالله. فالاعتدال في الغيرة أيها الإخوة مطلوب. فإذا أردت أن تغار فعلى محارم الله إذا انتهكت، إذا تبرجت، إذا تلفظت بألفاظ غير طيبة، إذا عصت الله ورسوله، إذا استهانت في مقابلة الأجانب. وما أدراك ما الأجانب؟ منذ يومين في منطقة العارضية سائق هندي الجنسية يعشق ابنة مخدومة ويهشك عرضها وتتعلق الفتاة به، فتقوم اختها بعد ان رأتهما فتقتل اختها ثم تجن وتحمل الى مستشفى الاعصاب وتتشتت الاسرة، الام في جهة والاب في جهة والبنية ماتت والثانية في المستشفى. من اجل ماذا؟ استهانوا في السائق. وما ادراك ما السائق؟ كذلك الخدم في البيوت. كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شاب ليس برجل، خنسا، كانوا يظنونه ذلك. والانسان يتبدل حاله من حال الى حال، لهذا نرى ونقرأ في اوروبا ان نساء اصبحوا رجال ورجال اصبحوا نساء بهرمونات معينة. يروح للطبيب يقول له دوبني مرض، فيعطيه بعض الهرمونات ويجري له بعض التجميلات وعمليات جراحية فيتحول الى امرأة، ولهم مسابقات ملكات جمال وعرض ازياء، وتجد تعليق تحت يقول لك رجال كانوا رجالا فاصبحوا نساء. فهذا الغلام كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على البيوت وعلى النساء لانه من غير اولي الاربة مؤتمن. واذا باحد الصحابة يذكر امرأة فأجابه الغلام قال أين أنت من فلانة إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراجه من البيت وأن يحتجب النساء عنه. فكيف بالخدم والسواق يختلطون بالفتيات والمدرسة لا تربي على الورع والدين، والفتاة كل ليلة ترى افلام الحب والغرام في جميع اللغات، فماذا تريد منها ان تفعل؟ في غياب الاهل وغياب الدين وغياب الرقيب. والمخفي اعظم، تعلمون ان هناك شقق مفروشة يقوم عليها بعض الفتيات مع الاسف الشديد، يصطادون كما يصطاد بعض الرجال في الطرقات. اخبرني انسان ثقة بهذا الامر، واكثر ما يحاولون بهؤلاء العمال الفقراء، تأخذه وتقول عندي عمل في البيت او في الشقة تعال، واذا طوي حباتها في الشقة قد جهزوا امرهم للوافد الجديد. ثم نقول من اين يأتينا هذا الغبار، ومن اين يأتينا هذا الطوز، ومن اين يأتينا هذا الامر؟ انه من ذنوبنا ومعاصينا. اذا لم تكافح الرذيلة ويعصم الزوج زوجته وابنته ويحفظهما ويراقبهما في هذا المجتمع الظالم، والا سيأتيه اليوم الذي يعض فيه اصبعه ويده من الندم ولا تساعة مندم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. اللي يشك زوجته في أي أمر. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. الحق الخامس للزوجة هو الصداق والنفقة. الصداق هو المهر، والنفقة الإنفاق عليها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي لا يجوز للزوج أن يأكل مهر زوجته، لا المقدم ولا المؤخر، إلا إذا هي قدمت له عن طيب نفس. ويقول سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه في النفقة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا حق المرأة. فإذا طلبت منك خادمة وكان بإمكانك أن تحضر خادمة مسلمة، وكانت زوجتك مريضة وأم أولاد كثيرين وأنت في سعة من المال، فلا تمانع، فأعنها ولك الأجر عند الله، لك الأجر عند الله. وفي باب النفقة على الأهل والأولاد يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا يقول فيه، هذا حديث متفق عليه: قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، أي الخادمة، وولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والشيخان. ويقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. شوف يعني كل لقمة وكل ثوب وكل قطرة ماء لك فيه حسنات عظيمة عند الله. والمستفيد أولادك وأهلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا لا يقتر الإنسان على أهله أيضا ولا يسرف على أهله، لا إفراط ولا تفريط يا إخوان. الحق السادس العدل في القسمة بين أكثر من زوجة. إنسان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فعليه أن يعدل بينهم، يعدل بينهم في المبيت وفي النفقة، ولو اشترى إبرة لواحدة لابد أن يشتري للأخريات. شوف الإبرة. ويأتيني شكاوى من بعض الزوجات اللواتي تزوج عليهن أزواجهم، تقول لما نفضت له ما في بطني وصبرت عليه عمري وجعلت ثديي لأولاده شفاء وحجري لهم غطاء تزوج علي وتركني، أهذا حقي ونصيبي منه؟ ثم أهانني وقتر علي وجعل الخير كله لزوجته الجديدة، ألقاني وأولادي في ملحق وجعل البيت كله للعروس الجديدة. ماذا سيقول لله يوم القيامة وهو يأخذ حتى قيمة ميلاديات أولادي يبيعهم على الشركات والمؤسسات ولا يعطيني منه شيء؟ أي ظلم هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، وفي رواية ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، مائل يعني مشلول، يمشي بشق واحد والشق الآخر مشلول لأنه لم يعدل. كيف سيسير يوم القيامة بنصف إنسان؟ فلهذا يقول الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وكان الحبيب المحبوب يعدل في جميع الماديات، أما الأمر القلبي الحب القلبي أي الذي ليس للإنسان فيه أي دخل وإنما هو من الله، فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك. فالقلب يملكه الله، القلب قد يميل إلى زوجة دون أخرى وهذا أمر طبيعي، ولكن المعاملة يجب أن تكون واحدة يا إخوة، لا بد أن تكون واحدة وإلا فالحساب عسير عند الله. الحق السابع كف الأذى عنها ومراعاة شعورها. كف الأذى عنها، إذا مرضت تذهب بها إلى الطبيب، إذا جاءها سوء تدفعه عنها، إذا رأيتها متعبة تضع يدك بيدها يا أخي، الغسيل الطبخ التنظيف تربية الأولاد كنس البيت ترتيب الشقة، هي بشر من لحم ودم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في حاجة أهله، يخصف النعل ويرفع الثوب ويكنس الدار حتى إذا أذن المؤذن فأنه لا يعرفنا، وهو من هو هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. إنها البساطة والتواضع والمشاركة مع شريكة العمر ورفيقة الدرب التي عقدت فيك الآمال والتي ترجو من الله أن يبارك في عمرك وأن يجعل منك ذرية صالحة وأن تكون سببا في سترك من النار يوم القيامة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الزواج شطر الإيمان أو نصف الدين، فمن تزوج فليتق الله في الشطر الثاني. فنصف دينك هو زوجتك، فليس هناك عيب أن تضع يدك معها فتغسل الآنية أو تكنس الدار أو تعلق الثياب وتنشر الغسيل، هذا لا يعيب يا إخوان. إن لم تساعد امرأتك من تساعد أنت؟ لو كانت لك نظرة مادية أمريكية لرأيت قيمة هذه المرأة المادية فقط، لها من الزمان معك لا يقل عن 20 سنة. كثر حسابك خلال 20 سنة لو أن عندك طباخ وعندك خدامة، الطباخ 40 والخدامة 30، من خلال 20 سنة انظر كم وفرت لك الزوجة، وشتان ما بين طبخة الخادمة وطبخة أم العيال وبين تنظيف الخادم وتنظيف ربة البيت. أما يكفيها أنها أنجبت لك هؤلاء الأولاد الذين إذا جئت آخر النهار متعبا اجتمعوا حولك فرأيت فيهم سعادة الدنيا والآخرة؟ فلهذا من باب دفع الأذى عنها معاونتها في البيت ولك في ذلك أجر. وعجبا لبعض الناس يرفع الحجر من الطريق ويقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعين الغريب وزوجته في البيت تكدح طول النهار وهو واضع رجل على رجل في البيت على الكرسي هنا في البلكونة يشرب القهوة والشاي وهي تردح مثل ما تردح الغسالة. لا لا، اتق الله فيها وأعينها. وأسوتك في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومراعاة شعورها. لا تمدح أي امرأة أمامها ولو كانت هذه المرأة أمك. تمدح أمك امدحها أمام أمك ما أمام زوجك. يعني إذا قلت لأمك في يوم من الأيام يا سلام ما ألذ هذه الطبخة اليوم، فتفسرها الزوجة أن طبختها غير لذيذة وأنها ما تعرف تطبخ على طول. فلهذا لا تمدح أي امرأة أمام زوجتك، وإذا كان هناك مدح وثناء فلها هي في المقصود. هذا من باب مراعاة الشعور. كذلك احترمها أمام أهلها وأرحامها، مهما كان بينك وبينها من المشاكل فاستر مشاكلك عن أرحامها، لأن أمها وأبوها وأخواتها وإخوانها يظنون أنها عايشة ملكة في مملكة، فإذا زجرتها أمامهم أو أهنتها أمامهم انكسر قلبها وتحطم الصرح الذي بنوه تجاهك بأنك أنت الزوج المثالي الذي أخذ ابنتهم فأكرمها واحترمها وقدرها، وإذا به يطبقها بكف ويمسيها بشتيمة. إذن احترامها أمام ذويها يجبر قلبها. كذلك من مراعاة الشعور أن تلفت انتباهك لما تقوم هي فيه من حركات. إذا رتبت البيت فلنلفت انتباهك، لبست ثوبا جديدا قل ما أجمله، صنعت طعاما لذيذا قل ما أحلاه، وضعت لك رائحة طيبة قل يا سلام، إلى آخره. وهذا من باب مراعاة الشعور. والمرأة يوم أن تحس أنها كما مهملا في البيت فتكون كالوردة في البستان الذي يمنع البستاني عنها الماء، فتذبل وتذبل وتذبل حتى تضطر وتسقط. ثم تأتيها حضرتك في آخر النهار في يوم ما فتقول: يا امرأة، لم لا تتزينين؟ لم لا تتنظفين؟ لم لا تتعطرين؟ فتقول: أوجدت أمامي رجلا أتزين له أو أتعطر له؟ إنك لا تعرف أن لك في البيت امرأة، إنك تظن أن في البيت عمدا أو تخلى. لو تعرف أن في البيت امرأة لقدرتني واحترمتني وعاملتني كما يعامل الزوج زوجته، وهي محقة في ذلك. اذا هذا من باب مراعاة شعورها. كذلك من مراعاة شعورها ان تحسن الى اولادها. فاذا طلبت منك ملابس للاولاد لا تقول هذا تدبير واسراف، موجود عندهم ملابس، كل ولد كل واحد عنده دفاتين. لا يا اخي، اذا جاءت مناسبة عيد او احتفال او زيارة وليس عندهم لباسا جديدا وانت مقتدر، فاشتري للاولاد ما دمت في سعة، ولينفق كل ذي سعة من سعته. والرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. فالشقاق وسيء الأخلاق من الأمور والعياذ بالله التي يجب ألا تكون في البيت تماما، وخاصة إذا حضر الأولاد. إياك أن تغضب عليها أو تزجرها إذا حضر الأولاد، ستهتز شخصية الأم في عيون الأولاد. بعد ذلك تأمر وتنهي فلا يعبر لها كلمة ولا يحترمون لها قولة أبدا. فلهذا أعطها قيمتها وشخصيتها أمام الأولاد، حتى إذا قالت: عيب يا ولد لا تفعل كذا، خاف من أمه وأطاعها. أما إذا زجرتها ونهرتها او رددت امرها، قالت للولد: اذهب فنام، فقلت انت: لا يا ولد لا تنام، اجلس التلفزيون، خلاص اصبحت الام لا قيمة لها ولا وجود لها في البيت بتاتا. هذا من باب التربية يا اخوان، ومن مراعاة شعور الزوجة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام. هو ولي ذلك والقادر عليه. وللدرس بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله.